بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله هداة الوحي إلى معالي أعلى عليين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، مسألة 31 من مسائل صلاة الجماعة في العروة، وهي فيما إذا اختلف المأموم مع إمام الجماعة اجتهادا أو تقليدا، فهل يصح من المأموم الائتمام والانقياد والاقتداء بالإمام أو لا؟ السيد اليزدي كما أمر فصل بين موارد الاختلاف في المساحة الظنية فيسوق يرتب آثار الصحة، أما في المساحة غير الظنية فلم يرتب أثر الصحة اليزدي. وهذا الذي ذكره السيد اليزدي رحمة الله عليه هو ظاهر الضابطة التي يذكرها المشهور في أبواب أخرى صغير باب صلاة الجماعة، باب الاجتهاد والتقليد أو باب القضاء أو أبواب أخرى حتى المعاملية لعلهم. فيطلقون هذه العبارة: حكم الحاكم نافذ مع الاختلاف الظني ما لم يعلم. عبارتهم هذه علم، علمي يعني علم ليس تعبدي، علم تكويني، ما لم يعلم بخطأ مستنده، ما لم يعلم بخطأ مستنده هذا حكم الحاكم نافذ. هذه الضابطة، هاي نفس التفصيل الذي ذكره السيد اليزدي هنا في المقام، أن في المساحة الظنية يرتب أثر الصحة في الاختلاف الذي منشأه الاختلاف الظني المعتبر الذي يستند إليه كل مع الآخر، بخلاف على كل موارد العلم. وأوضحنا على كل أن الميزة النائني من زمن الميزة النائني فما بعد بنوا على أن الاختلاف الظني كالاختلاف العلم. والصحيح ما عليه المشهور، ذكرنا جملة من الوجوه لصحة كلام المشهور. هذا الذي ذكره السيد اليزدي هنا في المقام، فلا نطيل أكثر وإن كان البحث طويل الديل في خصوص ذي القاعدة، قاعدة موارد الاختلاف بين المكلفين ظنا أو علما. ها هنا في المقام هذه الضابطة التي ذكرها السيد اليزدي المفروض يعمل بها، صحيح لمن تبناها، ولكن لكل باب خصوصياته مضافا إلى ذلك، كل باب له خصوصيات. خصوصيات المقام أن الخلل غير الركني العذري في صلاة الإمام غير مبطل الإمام، فإذا نسيانا سهوا غفلة إمام الجماعة ترك جزء أو شرط أو مانع أو ما شابه ذلك لا يخل بصحة صلاته. هنا إمام الجماعة عندما يكون رأيه الاجتهادي أو التقليدي أن السورة افترض غير واجبة، هو ترك السورة لكن ترك السورة عمدا أو جهلا ولو بسبب الظن الذي يستند إليه، الظن الذي يستند إليه المعتبر لم يصب الواقع افترض على 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 وفق نظر الطرف الآخر، فحينئذ هذا العمل باطل؟ لا. لما ليس باطل عمل الإمام؟ عمل الإمام ليس باطل لأن ترك الجزء ليس تركا ماذا؟ عمديا، ليس تركا عمديا. فإذا لم يكن تركا عمديا ولو الاختلاف بسبب الظن، هذا ما يسبب بطلان صلاة الإمام. المفروض السيد يزدي هنا يقيد، يعني هذه الضابطة العامة التي ذكرها السيد يزدي متينة، لكن وجود قاعدة عامة وضابطة عامة هذا لا يعني عدم تخصيص وعدم تصرف فيها في بعض الحدود في بعض الأبواب. لما؟ لأن هناك أدلة، لأن هناك أدلة خاصة في كل باب يجب مراعاة تلك الأدلة الخاصة، والتلفيق بين الأدلة الخاصة وتلك القاعدة. نعم، العمد يقابل غير العمد، غير العمد العلم والعمد يقابل، اي طبعا صحيح، بلحظ عمد سهو عمد غفلة علم وجهل، اي لكن العمد بالمعنى العام او العلم بالمعنى العام، بالتالي هكذا المقصود ايما كان هذا المطلب، وهو الذي ذكره السيد يزي من هذه الضابطة التي بنى عليه المشهور. صحيح في مواد اختلاف الظن لا بأس به، لكن في موارد العلم مخل، العلم مخل، يعني إذا علم المأموم اجتهادا أو تقليدا حصل له علم بوجوب السورة وليكن وتركها الإمام الجماعة، علم بالخطأ موجود، لكن هذا علم بالخطأ الموجود لا يوجب بطلان صلاة الإمام. إذن هناك ضابطة خاصة بباب الصلاة يجب أن يراعيها السيد اليزدي تلفيقا مع القاعدة العامة في موارد عند مع القاعدة العامة مع القاعدة العامة في موارد الاختلاف، القاعدة العامة في موارد الاختلاف التي ذكرها هذه سليمة عند المشهور، ولكن في خصوص باب الصلاة الركنية وعدم الركنية له دور المفروض يراعيها السيد اليزدي ولم يراعيها في فتوى. هذه مؤاخذة مسجلة على السيد اليزدي. زين، دعونا نشوف شلون نراعيها في صور مختلفة هنا في المقام. لأننا المفروض نبني على مبنى المشهور إن في المساحة الظنية ما في إشكال، في مساحة العلم في إشكال، جيد، لكن نريد نراعي ضابطة باب الصلاة الخاصة، كيف نراعيها؟ تصويره بهالطريقة بتقسيم المقام إلى صور. صورة اختلاف ظني لكن في الأركان، كيف يصير؟ اختلاف ظني لكن في الأركان. لو اختلاف ظني في غير الأركان هين، إذا اختلاف ظني في الأركان كيف؟ المشهور أيضا يبنون على الصحة. نعم المشهور أيضا يبنون على الصحة. شلون بيان ذلك؟ شنو وجه ذلك؟ شنو وأمثلة مرت بنا. أنت كنت تقلد فقيه ألف، توفي وثم عدلت إلى تقليد فقيه باء، أو استجدت أمور أو ما أي شيء بسبب أو بآخر، والاختلاف بين الفقيهين ظني صحيح ولكنه في الأركان، في أركان الصلاة، أركان الصوم. ماذا يصنع المكلف هنا؟ يعيد أعماله لأن الخلل في الأركان في الصلاة أو غيرها، أو يبني على الصحة؟ أو هو المجتهد نفسه كان يبني على موازين ظنية سليمة في الأركان، في الحج، في الوضوء، في الغسل، بعدك نفس المجتهد تبدل رأيه لما بنراها شرطية الترتيب في الغسل ما كان يراها، بعد ذلك استجد له أدلة يراها، ماذا يصنع؟ وفي الأركان افترض هنا المشهور أيضا بنوا على الصحة. بأي وجه؟ بنفس الوجه اللي ذكروا في باب الاختلاف الظني بعينه وهو متين، عمموه لمواد اختلاف الظن فلا نعيد. يبقى التأمل وتروي مرة أخرى. ذاك الظن على الموازين وهذا الظن على الموازين، كلهما موازين شرعية، كلهما الشارع قرر لك هذه الموازين. الحيرة من أجل ماذا؟ ومن وأي ظن على وفق الموازين أولى بالمراعاة؟ على تعبير بعض القدماء قبل على الظن السابق هو أولى بالمراعاة، من قال هذا الظن؟ المهم نفس الوجه الذي الوجوه التي بنوا عليها في ترتيب آثار الصحة عند الاختلاف الظني لم يفرقوا فيه بين الركن وغير الركن ما دام الاختلاف ظني. ولو انت تقليدك نفسك، تقليدك من ألف إلى باء، من باء إلى جيم، كل اختلافات ركنية، ما لا مانع. لما؟ لأن تقليدك الأول على الموازين، الثاني على الموازين، الثالث على الموازين، خلاص. فكلها مقررة وصحيحة في صحيح الشرع. فهذا الأمر من التصحيح لا فرق فيه بين الأركان وغير الأركان إذا كان الاختلاف ماذا؟ ظني. زين هاي الصورة خلافا للسيد خوي. السيد خوي قال لا، إذا اختلاف ركني بعد خلص ولو من شاء الظن، لأن ما يعتد السيد خوي بالظن السابق أو الظن لدى الطرف الآخر. يقول ظن لدى هذا المكلف حصريا وفقط يعول عليه مبنى ميزانين. الصورة الثانية لو كان الاختلاف في غير الأركان، مع كون الاختلاف بالعلم مو بالظن، مع كون الاختلاف بالعلم يرتب أثر الصحة أو لا. في خصوص باب الصلاة نعم يرتب أثر الصحة، مع أن في مواد العلم لا يرتب أثر الصحة بحسب القاعدة دي، قاعدة الاختلاف، قاعدة الاختلاف في الآراء والأنظار، قاعدة الاختلاف في الآراء والأنظار من المفروض من إذا بلغ الاختلاف بالعلم ولو علم نظري لا يرتب الأثر. لا يرتب الآثار، لكن في خصوص باب الصلاة في الأجزاء غير الركنية لا يرتب آثار الصحة. لما؟ لأن هناك دليل خاص في باب الصلاة على أن الإخلال غير العمدي في الأجزاء غير الركنية ما يبطل صلاة الإمام إمام الجماعة، إذن صلاة صحيحة فرتب عليها آثار الصحة إمام الجماعة. طبعا من باب التوضيح شوية الفائدة، جملة معترضة يسيرة أضيفها، مراد المشهور من الاختلاف بدرجة العلم ليس المراد الاطمئنان، لا، هو اطمئنان هو أكثر الظنون المعتبرة تولد الاطمئنان. الكلام ليس المراد من العلم الاطمئنان، يعني العلم العرفي الاطمئنان، لا، حكم الحاكم نافذ ما لم يعلم بخطأ مستند، مو اطمئنان، ليس العلم العرفي. المراد وصول إلى حد القاطع واليقين ولو نظري، بس قاطع ويقين، وإلا اطمئنان هذا بعد صار أكثر مساحات الاختلاف الظني هو اطمئنان. هذا على كل توضيح مختصر لهذا المبحث، وهذه المسألة بعد أكثر من هذا ما نبقى فيها، لكن إنما شيئا ما أطلنا فيها لما ذكرنا ومر بنا أن هذه المسألة بالدقة ليست خاصة بباب صلاة الجماعة، بل هذه المسألة في الحقيقة عامة لكل الأبواب، يعني باب الاجتهاد والتقليد، باب المعاملات، باب القضاء، اختلاف الأنظار اجتهادا أو تقليدا. لعل اليوم الخامس بقينا فيها الجلسة الخامسة، ربما أكثر بعد، أي بس هي تستحق التروي. لما؟ لأن المشهور في الوسط العلمي الآن غير ما هو المشهور لدى طبقات الفقهاء، وتابعنا احنا مشهور طبقات الفقهاء، من ثم كرسنا وجوه الأدلة المتينة التي اعتمدوا عليها بدل متابعة متأخري هذا العصر. نلاحظ متن المسألة شوي. فليزدي في وسط المسألة هكذا قال، يقال نعم لا يجوز اقتداء من يعلم غير يظن، طبعا مر بنا يعلم بمعنى يقطع مو يعلم يطمئن، هني المراد من يعلم يقطع ويستيقن ليس يطمئن. اطمئنان اختلاف الأنظار دائما في اطمئنان، كل يحصل له اطمئنان غير الآخر. فما يرتبون أثر الصحة، لا لما يرتبون أثر الصحة، وإنما المراد هو نعم درجة اليقين أو القاطع. جيد. قال نعم لا يجوز لكن هذه أيضا نحن قيدناها، لا يجوز اقتداء من يعلم بوجوب شيء إذا كان ركني، أما إذا كان غير ركني لا معنى. يعلم يعلم يقينا في اختلاف بين الإمام والمأموم، لكن في شيء غير ركني ما يخل ما يبطل عمل الإمام لا معنى. البائع والمشتري يختلفان نظرهما في الصحة والفساد في البيع، في الطلاق، في 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 ما شئت فعل، لكن هذا اختلاف ظني يرتبون أثر الصحة، اطمئناني يرتبون أثر الصحة، يقيني لا ما يرتبون أثر الصحة إلا أن يكون شيء غير ركني. الضابطة هي هي. يقول نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كوني تاركا له، إذا كان غير ركني لا 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 محذور في ذلك، لأن المأموم حينئذ عالما ببطلان صلاة الإمام، لا بطلانه في غير ركني، ركني عفوا في الركني، في غير ركني ليس عالم بل يعلم بالصحة لأنه ترك غير عمد، فلا يجوز له الاقتداء بهاي المرة من أنه لابد أن يقيد فتوى اليزدي. بخلاف المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري، هذا ذكرنا، حتى لو كان الاختلاف في الأركان، أركان الطلاق، أركان البيع، أركان المعاملات. طبعا هذا الكلام الآن نطلقه على عواهنه، وإلا في خصوصيات في الأبواب ذكرت لكم كيفية تطبيق للقاعدة بحسب خصوصيات الأبواب ليس شيء سهل. الشيخ البهائي رحمة الله عليه قال في علم الرجال كل سهل الأمر في سهل سهل، سهل بن زياد الأمر في سهل. كلام الشيخ البهائي دقيق، بس المقصود هاي الضابطة لا، القاعدة فيها يجب مراعاتها بدقة. جيد. بخلاف المسائل الظنية ولو كانت ركنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر. ليش أنت تبطل عمل الآخر؟ تفتي تقضي، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا. وأما فيما يتعلق بالقراءة، هني فصل الآن، مبحث جديد في المتن، بحث القراءة. خلينا نقرأ شو يقول اليزدي. يقول وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل، حتى مع الاختلاف الظني مشكل. خلينا نقرأ المتن كامل بعدين نغوص في أدلة هذا المبحث، خصوصية القراءة ما هي باعتبار أن الإمام ضامن عن المأموم، ضامن عن المأموم، هنا يختلف كفرض موضوعي كيف يختلف. شوف هنا صناعه 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 مهمه. ليش لماذا يختلف بحث القراءه؟ لماذا هاي الضابطه المشهور لماذا لا يجريها هنا في القراءه؟ لماذا هنا تدقيق صناعي في معنى القاعده، مو ان لا يجروها تخصصا لا تجري، مو تخصيصا، وهذا يجب الالتفات اليه. قاعده عامه عامه بس خو مو شامي عامي، سجلنا الشامي عامي بس مو بهالدرجه عامي. اي لما لا يجروها؟ لا يجروها تخصصا لنا خارجه. كيف؟ ندقق. مورد هذه القاعدة عمل الغير موضوع أثر لعملي. عمل الغير موضوع أثر لعملي، وليس مورد القاعدة. لا خلنا دعونا نضبط قالب الموضوع. عمل الغير موضوع أثر لماذا؟ لعملي. جيد، هنا عملي مع عمل غير في عرض واحد لو في طول، في طول، لأن التعبير هكذا. لا، عمل الغير أثر لعملي، أثر لعمل. عمل غير بمفرده باستقلاله يرتب عليه أثر لعمل، بخلاف ما إذا كان مجموع عملي وعمله موضوع أثر. شوف الفرق بين الموردين. هذه صناعة فقهية. مثلا البيع إيجاب من البايع، قبول من المشتري، يتم البيع، فالبيع عمل مجموعي من عملين في عرض واحد. هل هذا مورد لهذه القاعدة؟ لا، ليس مورد لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن مورد هذه القاعدة عمل الغير بمفرده باستقلاله أثر لعملك، بينما في باب البيع عمل الغير بمفرده أثر، له أثر شرعي. إيجاب البايع بمفرده له أثر شرعي؟ ليس له أثر شرعي. إيجاب في عرض قبول يترتب عليه الأثر. التفت شلون الفرق الصناعي بين القسمين؟ فرق صناعي واضح. باب الطلاق، طلاق الزوج بمفرده أثر لمن؟ أثر للزوجة، مصير مطلقة، مصير مطلقة، فلان فلان. هل هنا عمل مشترك لو عمل منفرد؟ منفرد. جيد، طلاق الزوج أثر لعمل الزوج. الزوجة تتزوج كذا، مو حابسنا بعد، هي طلق يلا بس كافي بعد، مثلا تمضي العدة. فعمل الزوج أثر لعمل الزوجة بس بمفرده. بعد حيض الزوجة وطهرها، ها موضوع لمن؟ لطلاق الزوج. السا سمى أمل، يلا ممل ما شئت فإن مل اللي بتريد تسمي. طهر الزوجة وحيضها ماذا؟ موضوع لصحة ولطلاق الزوج. إذا هي طاهرة في طهر لم يدخل بها طلاق صحيح، إذا هي متحيضة لا طلاق غير صحيح. هنا يعمل الزوج في الحيضية والطهر بحسب الزوجة، لو بحسبه هو ما يتحيض بس بحسب رأيه ونظره، فيحكم عليه أنه حائض ويحكم عليه أنه طاهر له إيش. لاحظوا هنا نفس المطلب، عمل الغير أثر لصحة عمل الزوج، محل ابتلاء للبحوث أمثلتها وأمثلة نظائره كثيرة. فلاحظوا هنا طبقات ثلاث صارت لدينا، حالات الزوجة موضوع لفعل الزوج، فعل الزوج موضوع لفعل آخر للزوجة، وليس هنا العمل عرضي، ليس هنا العمل عرضي طولي. قاعدة المشهور الصحيحة المختارة المنصورة من أن مع اختلاف الأنظار والآراء ظناً يرتب آثار الصحة على عمل الغير. أي عمل؟ العمل المستقل للغير لموضوع أثار، لا العمل الذي هو مجموعي مع عمل الإنسان نفسه مثل البيع. يعني شنو ترتب آثار الصحة؟ بيع، إجارة، غير غير غير. إذن لاحظوا في الأبواب يجب أن يدقق الباحث، العمل هنا عرضي أو طولي؟ ضروري الالتفات إلى ذلك. باب الوصية كيف؟ باب الوصية مثل الطلاق مو مثل البيع، هذا الموصي أوصى إلى وصي آخر. زي هذا الحين الوصي عند بحسب اجتهاده أو تقليده دي الوصية غير نافذة، لكن بحسب الميت الموصي دي الوصية نافذة. يرتب أثر الصحة لما يرتب الكلام. إذن يجب في كل الأبواب أن ندقق العمل مجموعي عرضي أو طولي. القاعدة التي ذكرها المشهور في مورد العمل ماذا؟ الطولي مو العرضي المجموعي. زين الآن هندسنا الأبواب الفقهية كلها، أو في بعد مودة وديكور وقالب وهندسة أخرى. أي نعم الله ما شاء الله في أبواب الفقهية قوالب، لا ما شاء الله هناك قالب ثالث من الأعمال في الأبواب الفقهية محل ابتلاء، هل هو مورد القاعدة أو لا نخوض فيه. إذن أي باب دقق الهيكل الهندسي للعمل. غدا إن شاء الله نتعرض للقسم الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.